تنتهي قصه بني النضير وقد ظلت في ثناياها وفي اعقابها هذا الحسد من الصور والحقائق والتوليهات، واتصلت احداثها المحليه الواقعه بالحقائق الكبرى المجرده الدائمه، وكانت رحله في عالم الواقع وفي عالم الضمير تمتد الى ابعد من حدود الحادث ذاته، وتختلف رواياتها في كتاب الله عن رواياتها في كتب البشر لمحيان ما بين صنع الله وصنع البشر من فوارق لا تقال. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اذكر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. كمثل الشيطان اي مثل المنافقين في اغراء بني النضير على الخجال ووعدهم الليله او السكوت معه، ومثل ارتفاع بني النضير لوعد اولئك الكافر كمثل الشيطان اذ قال للانسان اذكر اذكر اي اذ غر انسانا ووعده على اتباعه وكفره بالله ان يصرف عند الحاجه اليه، فلما كفر اي بالله واتبع واطاعه قال اني بريء منك، قال اي مخافه ان يسلمه في عذابه مسلما له وقابلا اني بريء منك يعني فلا اعينك اني اخاف الله رب العالمين اي في نصرته، فلم ينفعه التبرؤ كما لم ينفع الاول وعده الاعانه، يعني كما ان في المثل الاول وعدوهم بالاعانه فلم يفعله، فكذلك هنا الشيطان ايضا يعني خذل هذا الكافر فلم ينصره فلم ينفعه يعني التبرؤ. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين اي في حق الله تعالى وحق العباد، يعني وهكذا جزاء اليهود من بني النضير والمنافقين الذين وعدوهم النصره، وكل كافر بالله غالب لنفسه على كفره به انهم في النار مخلدون. قيل ان المقصود بهذه الايه اذ قال كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر قيل هو راهب تركت عنده امراه فزين له الشيطان وطئها فحملت ثم حقنها خوفا ان يصطلح، فدل الشيطان قومها على موضعها فجاءوا فاستنزلوا الراهب ليقتلوه، فجاء الشيطان فوعده انه ان سجد له ان جاءوا منه فسجد له فتبرأ منه فاسلم. وهذه القصه مذكوره في كتب التفسير بطولها وفي حديث الصححة والحاكم وسلم الذهبي هذا التصحيح. وقال ابن الجوزي ان الصحيح ان هذه القصه موقوفه على علي رضي الله تعالى عنه خلافا لقول ابن عطيه لما علقها قال منسوبه للخطاب ضعيفه. ابن الجوزي يرى انها موقوفه على علي، وقال بعض العلماء لعلها من الاسفرديات. اي نعم، والقصه معروفه يعني قصه هذا الراهب الذي تركت عنده هذه المراه فما زال يستدرجه في الاغواء حتى وقع بها ثم حملت ثم انه خشي ان يصرخ فقتلها ودخلها فاتى الشيطان اخوتها في المنام واكبرهم على مكانها الى اخره. كمثل الشيطان قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى اني اخاف الله رب العالمين المقصود للمعروف ان ابليس منذر ومؤذن، يعني ابليس سأل الله سبحانه وتعالى ان ينظره ويؤذنه يوم القيامه، قال فانظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين. واضح ابليس حتى الان حي، ابليس حي وقائم ويعني موجود، فابليس الان ليس في النار وانما هو ما زال يمارس يعني مهمته في اغواء البشر. فاني اخاف الله رب العالمين قال بعض المفسرين يعني ان يعجل لي عذابي الان في الدنيا، واضح لانه الان موجود في الدنيا كما هو معلوم. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله باداء فرائضه واجتناب معاصيه. قال ابن هيثم يعني ان مقتضى ايمانكم الا تامنوا مكر الله فاتقوه ان يسلط عليكم الشيطان لينويكم بالكفر ثم يتبرأ منكم. فلتنظر نفسكم ما قدمت لغد اي لما بعد الممر من الصالحات، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، يعني سيجازيكم بحسبها. يقول صاحب بلال: وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيد عليه وربطه بالحقائق البعيدة المدى، يتجه الخطاب في السورة إلى المؤمنين يهتف بهم باسم الإيمان ويناديهم بالصفة التي تربطهم بصاحب الخطاب، وتؤثر عليهم الاستجابة لتوجيهه وتكليفه، يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى والنظر فيما أعدوه للآخرة واليقظة الدائمة والحرص من نسيان الله كالذين نسوه من قبل. ممن رأوا مصير طريق منهم وممن كتب عليهم أنهم من أصحاب النار: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. والتقوى حالة في القلب يثير إليها النفض بظلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها، حالة تجعل القلب يقظا حساسا شاعرا بالله في كل حالة، خائفا متحرجا مستحيلا أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها، وعين الله على كل قلب في كل لحظة، فمتى يأمن أن لا يراه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد. وهو تعبير كذلك وإيحاءات أوسع من ألفاظه، ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته. وانظروا نفس ما قدمت لغد، فمجرد خطور هذا التعبير على القلب يفتح أمام القلب صفحة أعماله بل صفحة حياته، ويمد بنظره في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد حسابه بمفرداته وتفصيلاته، ينظر ماذا قدم لغد في هذه الصفحة. وهذا التأمل كثير بأن يوصل إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير، مهما يكن قد أتلف من خير وبذل من جهد، فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلا ونصيبه من البر ضئيلا؟ إنها لمسة لا ينام بعدها القلب أبدا ولا يكف عن النظر والتقليد. ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من الإيقاع: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فتزيد هذه القلوب حساسية ورغبة واستحياء: والله خبير بما يعملون. وبمناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يقظة وتذكر، يحذرهم في الآية الثانية من أن يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهي حالة عجيبة ولكنها حقيقة. فالذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى، وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي فرعها، وفي هذا نسيان لإنسانيته. وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنسى عنها حقيقة أخرى، وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه، فلا يتحل لها زادا للحياة الطويلة الباقية ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهذه الآية إحدى الآيات التي يستدل بها في يعني حرب التشبه بالكفار: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي المنحرفون الخارجون. وفي الآية الثانية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار، ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقا غير طريقهم، وهم أصحاب الجنة، وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، لا يستويان طبيعة وحالة ولا طريقا وسلوكا ولا وجهة ولا مصيرا، فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق، ولا يلتقيان أبدا في سمة، ولا يلتقيان أبدا في خطة، ولا يلتقيان أبدا في سياسة، ولا يلتقيان أبدا في خط واحد في دنيا ولا آخرة. أصحاب الجنة هم الفائزون، يثبت مصيرهم يثبت مصيرهم، ويضع مصير أصحاب النار مبكوسا عنه معروفا وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير. ثم يجيء يقول الله سبحانه وتعالى هنا يقول الخاتمي في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا لكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال ابن جرير: أي لا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم فأنساهم حضور أنفسهم من الخيرات. وإنساهم أنفسهم أن يعملوا لها خيرا. يقول الإمام المسلم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: تأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائبة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليها، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتبكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. يقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فلا التفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيله. فالعلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل سخاوته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، أي الذين خرجوا عن الدين القيم الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقالوا وغدروا ونبذوا عهد الله وراء ظهورهم فقصروا. ويعني من المعلوم أن العقوبات الله سبحانه وتعالى تتنوع، فمن العقوبة ما يكون ظاهرا ملموسا محسوسا، منها ما يكون خفيا وهو أخطر. فالعقوبات الظاهرة منها عقوبات كونية قدرية كالزلازل والمسح والقذف والصواعق ونحو ذلك، ومنها عقوبات فرعية كالحدود الشرعية، الرجم والجلد ونحوه وقطع اليد مثلا ونحو ذلك. منها ما يصيب الإنسان في بدنه في ماله في عافيته وهكذا، قد يعاقب الله سبحانه وتعالى العبد بذنوبه في هذه الأشياء. فهذه العقوبات ظاهرة واضحة. هناك نوع آخر من العقوبات وهو أخطر العقوبات على الإطلاق، العقوبات الخفية التي لا تظهر ولا يصيب صاحبها أنه يعاقب، لأن الإنسان إذا عوقب ربما انتبه، فإذا أحس أن هذا العذاب من الله سبحانه وتعالى إنما هو من جراء يعني ما هو فيه، مثلا كالزلزال مثلا الذي حصل هنا أو الزلزال الذي حصل في تركيا واضح. وهذه الأشياء كلها إشارة بلا شك من الله سبحانه وتعالى إلى عدم رضا عن يعني أفعال العباد، وأن هذه عقوبة لهم لتذكرهم وتنبيههم، وأخذناهم من الأسباب والضراء لعلهم يتضرعون لعلهم يتوبون. هذا تنبيه وإيقاظ ورقاء من الله سبحانه وتعالى إلى العباد. فأخطر العقوبات ما كان خفيا، ما كان خفيا كهذه العقوبة المشار إليها هنا في هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم أنفسهم يعني عن أن ينظروا فيما يصلحها، فيزين لهم سوء عمله، فإذا زين للعبد سوء عمله فرأى وحسن فمما يتوب، مما يتوب لم يستقبح فعلا لأنه رأى حسنا واضح، فبالتالي يتنادى فيه ولا ينفى ولا يستيقظ بحيث أنه يفيق ويستدرك. وإنما أشد العقوبات أن، ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى كلما أمعن العبد في المعاصي كلما زاده من النعم وأعطاه أكثر، استدراجا استدراجا حتى إذا أخذه لم يفلس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، حتى إذا أخذه لم يفلسه. فالله سبحانه وتعالى يملي ولكنه لا يهمل، وأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيخلص الله النسيان العبد من ينسى مصالح نفسه تلك الآخرة لا يراجع نفسه ولا يحاسبها لأن هذه وسيلة للتصحيح. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد على معاصيه على تمديد المعاصي والله تعالى يعطيه ويعطيه ويعطيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. كما قال أيضا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لا يستوي أصحاب النار وهم الناسون الغادرون وأصحاب الجنة وهم المؤمنون المتقون الموفون بعهدهم. أصحاب الجنة هم الفائزون أي بالنعيم المقيم. واستدل أصحاب الشافعي في هذه الآية الكريمة على أن المسلم لا يكفر بالكافر لأنه لا يستوي يعني. ونوقف هذا لأن يعني أحد من العلماء لم يسوي بينهم يعني هل أبو حنيفة الذي يقول بخط المسلم بالكافر هل هو يسوي بين المسلم والكافر أم لا يسوي بين المسلم والكافر لأن إيجاب القصاص ليس بتسوية لأنه ما من متباينين للوجوه إلا وقد استوى في وجه أو وجوه فلا يكون إيجاب القوت استواء كما لا يكون إيجاب الدية والكفارة استواء. ثم يقول الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن الجامع للمواعظ الموجب للنظر والتقوى بكل حال على جبل يعني بأن يفهمه الجبل ويكلم بما فيه لرأيته خاشعا أي متذللا لعظمة الله متقبعة أي متسخطة من خشية الله يعني ما عظم ذلك الجبل وصلابته وسماه وقسوته وقوته ومع ذلك لو أنزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متقبعا من خشية الله عز وجل. يقول الخاشعين أي قلوبهم أي قلوب هؤلاء الكافرين أقسى من الحجر في عدم التأثر والقبول إن الكلام الإلهي بلغ من التأثير ما لا إمكان للزيادة وراءه حتى لو كرر إنزاله على جبل لتأثر منه بالكسوع والانصداع. فهذه الآية الكريمة تدل على أنه لا عذر لأحد في ترك تدبر القرآن الكريم. القرآن هو هو كما أنزله الله سبحانه وتعالى لكن القلوب هي التي تغيرت القلوب هي التي اختلفت. أما كلام الله سبحانه وتعالى فلو سلم القلب من الحجب والحواجز لا كان بلا شك اشد انفعالا في القران الكريم من هذا الجبل. يقول ابن الجوزي في هذه الايه الكريمه وهذا توبيخ لمن لا يحترم القران ولا يؤثر في قلبه مع الفهم والعقل. وتلك الامثال نضربها للناس اي وتلك الامور نضربها للناس لعلهم يتفكرون اي ليعلموا انهم اولى بذلك الخشوع والتقبع. والغرض توبيخ الإنسان على خسوة قلبه وقلة تفكره عند تدبر القرآن وتدبر قواعد وزواجره. هناك تفسير آخر خرج هذا هو التفسير المشهور والمعتمد في تفسير الآية لكن لا بأس بإيراد قول آخر أن المخاطب بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يمتن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متطبعا من خشية الله فإن الله سبحانه وتعالى مع ذلك امتن عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن ثبتك لما لا تثبت له الجبال ثبتك لنزول الوحي عليك ونزول القرآن عليك مع أن فعل هذا القرآن لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متطبعا من خشية الله. أما أنت فلولا تثبيت الله لا تصدع قلبك ولما أطاق ذلك وإنما كان ذلك بتثبيت من الله عز وجل. ثم أشار تعالى إلى أنه كيف يترك الخشوع لذات الله وأكمله أو كيف يترك الخشوع كيف يترك العباد الخشوع بكلام الله الذي يحتوي على أسمائه وأفعاله وصفاته، مع أنه عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني كيف لا تخضعون لهذا الكلام الذي يحتوي أسماء الله وصفاته وأفعاله، مع أنه أي من جنه هو الله الذي لا إله إلا هو، عارف الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. يقول صاحب الضلال: وأخيرا تبيء تلك التسبيحة المديدة. يقول ثم يبيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويهزه وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متطبعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وهي صورة تمثل حقيقة، فإن لهذا القرآن لثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته. ولقد وجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجد عندما سمع قارئا يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فارتكن إلى الجدار ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا مما ألم به. واللحظات التي يكون فيها الخيال الإنساني متفتحا بتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله في عالم المادة فعل المغناطيس والكهرباء بالأجسام أو أسد. والله خالق الجبال ومنزل القرآن يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والذين أحسوا شيئا من مس القرآن في كيانهم يتذوقون هذه الحقيقة تذوقا لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وهي خليقة بأن توصل القلوب للتأمل والتفكير. وأخيرا تجيء تلك التسبيحة المديدة بأسماء الله الحسنى، وكأنما هي أثر من آثار القرآن في كيان الوجود كله، ينطبق بها لسانه وتتجاوب بها أرجاؤه، وهذه الأسماء واضحة الآثار في صميم هذا الوجود وفي حركته وروابه، فهو إذ يسبح بها يشهد كذلك لآثارها. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ وأثر في حياة البشر ملموس، فهي توحي إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات، فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء، وليست هي صفات سلبية أو منعزلة عن كيان هذا الوجود وأحواله وظواهره المتحدة لوجوده. هو الله الذي لا إله إلا هو، فتحرر في الضمير وحدانية الاعتقاد ووحدانية العبادة ووحدانية الابتداء ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهى. ويقوم على هذه الوحدانية منهج كامل في التفكير والشعور والسلوك وارتباطات الناس بالكون وبسائر الأحياء، وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، فيستقر في الضمير الشعور بعلم الله للظاهر والمستور، ومن ثم تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله في السر والعلانية، ويعمل الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب من الله المراقب لله، الذي لا الإنسان الذي لا يعيش وحده ولو كان في خلوة أو منازعة، ويتكيف في سلوكه بهذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام. هو الرحمن الرحيم، فيستقر في الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح، ويتعادل الخوف والرجاء والفزع والطمأنينة. فالله في عقيدة المؤمن لا يطارد عباده ولكنه يراقبهم، وهو لا يريد الشر بهم بل يحب الهدى ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهوال. هو الله الذي لا إله إلا هو يعيدها في أول التسبيحة الثانية، لأنها القاعدة التي تقوم عليها سائر الصفات. الملك فيستقر في الضمير أن لا ملك إلا لله الذي لا إله إلا هو، وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين إلا سيد واحد يتجهون إليه، ولا يخدمون غيره. فالرجل لا يخدم سيدين في وقت واحد، ما جعل الله الرجل من خلفين في زوجه. القدوس وهو اسم يسع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة، ويطلق ضمير المؤمن هذا الإسعاع الطهور، فينظف قلبه ويطهره ليصبح صالحا لتلقي حيود الملك القدوس والتسبيح له والتقديس. السلام وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود وفي قلب المؤمن تجاه ربه، فهو آمن في جواره سالم في كنفه وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء. ويعود القلب من هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان، وقد هدأت سرته وسكن بلبانه وجنح إلى الموادعة والسلام. المؤمن واجب الأمن وواجب الإيمان، وأرض هذا الاسم يجعل القلب بقيمة الإيمان حيث يلتقي فيه بالله، لأن المؤمن يسمى مؤمنا والله تعالى هي الأسماء الحسنى المؤمن، ويتصف منه بإحدى صفات الله ويرتفع إلى الملأ الأعلى بصفة الإيمان. المهيمن وهذا بدء صفحة أخرى في تطور الصفات، إرجاع الصفات السابقة القدوس السلام المؤمن صفات تتعلق مجردة بذات الله، أما هذه فتتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس توحي بالسلطان والرقابة. كذلك العزيز الجبار المتكبر هي صفات توحي بالحق والغلبة والجبروت والاستعلاء، فلا عزيز إلا هو ولا جبار إلا هو ولا متكبر إلا هو، وما يشاركه أحد في صفاته هذه وما يتصف بها سواه فهو المنفرد بها بلا شريك. ومن ثم يجيء ختام الآية سبحان الله عما يشركون. ثم يقرأ المقطع الأخير في التسبيحة المدينة هو الله، فهي الألوهية الواحدة وليس غيره بإله، الخالق البارئ، والخلق التصميم والتقدير، والبر التنفيذ والإخراج، فهما صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف دقيق. المفضل وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها، ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة. وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة في الفروق يستهيش القلب لمتابعة عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة حسب التصور الإنساني. فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات، وما نعرفه عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة، فهذه لا يعرفها إلا الله، إنما نحن ندرك شيئا من آثارها هو الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة. له الأسماء الحسنى، الحسنى في ذاتها بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانهم، والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيده عليها، وهي الأسماء التي يتدربها المؤمن ليصوغ نفسه وفق إحائها واتجاهها، إذ يعلم أن الله يحب له أن يقبض به وأن يتدرج في مرفيه وهو يتطلع إليها. وخاتمة هذه التسبيحة المجيدة بهذه الأسماء الحسنى والسبحة البعيدة مع مدلولاتها المحيطة وفي فيوضاتها العديدة هي مشهد التسبيح لله يشيع في جنبات الوجود وينبعث من كل موجود، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء كما يتلاقى فيه المطمع والختام في تناسخ والتئام. وهذا من الله رب العدل عرفه، لأن نفس في الأول الآية سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وآخرها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني كما تلاحظون هذا النموذج من خصائص الجلال، وهو ايه؟ الاهتمام بموضوع الوحدة الموضوعية، وتقريبا يعتبر افضل مرجع في هذا الجانب، جانب موضوع الوحدة الموضوعية لسورة القرآن الكريم وآياته من خصائص هذا يعني المرجع. يقول الخطيب رحمه الله تعالى ثم اعترف على انه كيف يترك الخشوع لذات الله واسمائه مع انه هو الله الذي لا اله إنه أي المعبود الذي لا ينبغي العبادة والألوهية إلا له. كنا نرى إن المقصود بقولنا لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. عائد الغيب والشهادة أي ما غاب عن الحس وما توهم، هو الرحمن الرحيم أي المنعم بالنعم العامة والخاصة، ومن كان مطلعا على الأسرار يحب أن يخفى عليه ويخفى منه، لا سيما من حيث كونه منعما، إن حق المنعم أن يخفى عليه ويخفى أن تجلب نعمه. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي الغني المطلق الذي يحتاج إليه كل شيء، المدبر للكل في ترتيب نظام لا أكمل منه. القدوس أي المنزه عما لا يليق بجلاله تنزها بليغا. السلام في السلام يعني ذو السلامة، ذو السلامة من كل عجل ورق، وذو السلامة أي كلمة الخلق من جنه، الخلق في أمان وضمان أنه لا يظلم الله شيئا. أو السلام المسلم على عباده في الجنة، إشارة القول تعالى سلام قولا من رب الرحيم. يقول القاسمي السلام أي الذي يسلم خلقه من ظلمه، أو السلام المبرع عن النقائص كالعدل. المؤمن أي لأهل اليقين بإنزال السكينة ومن فزع الآخرة يعني يؤمنهم. المهيمن أي الرقيب على كل شيء باطلاعه واستيلائه وحفظه. العزيز أي القوي الذي يغلب ولا يغلب. الجبار أي الذي تنفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل أحد ولا تنفذ فيه مشيئة أحد، والذي لا يخرج أحد عن قدرته عز وجل. وفي هذا كل نبي قدر رحمه الله تعالى في الدنيا. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غلا ذا كثرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا يبذلي لسواه للإنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه للإنسان، من قوله جبارة للنقلة العليا التي فاتت بكل مناني. المتكبر أي الذي يرى الكل حقيرا بالإضافة إلى ذاته، ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه، فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد. وطبعا الكبرياء إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو إيه؟ في صفات الله مدح، وفي صفات المخلوق لم يوجد. الحديث القدسي العظمة إيجابي والكبرياء إيجابي، فمن نزعني واحدا منهما أقمته. سبحان الله عما يشركون أي من الأوثان والشفعاء. هو الله الخالق أي المقدر للأشياء على مقتضى حكمته. البارئ أي الموجد لها بعد عدم. المصور أي الكائنات بما يشاء أو كما شاء سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى أي الجنة على محاسن المعالي وأحسن الممالك. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي في تدبيره خلقه وصرفهم فيما فيه صلاحهم وسعادتهم. كل الأوقات أن نقش مع كل اسم من الأسماء الحسنى التي ذكرت في هذه سورة الحج، لكن طبعا حرصا على الاختصار لا تجاوز ذلك الى وقت اخر ان شاء الله تعالى. لكن نقف فقط عند واحد فقط من هذه الاسماء المذكوره وهو المتكبر والكبير. هنا متقاربان من حيث المعنى، المتكبر والكبير. يقال كبر يكبر اي عظم فهو كبير. وقال ابن سينا الكبر نقيض الصغر، وكبر الامر اي جعله كبيرا، واستكبر راه كبيرا كقوله تعالى فلما رايناه اكبرناه اي اعظمناه. والتكبر التعظيم، والتكبر والاستكبار التعظم، والكبر الرفعه في الشرف، والكبرياء المنك كقوله تعالى وتكون لكما الكبرياء في الارض. والكبرياء ايضا العظمه والتجبر. والتاء التي في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلم، كما يقال فلان يتعظم، يتعظم يتعظم يعني يتكلم العظمة وهو ليس العظيم يتعظم. فالتاء هنا في المتكبر ليست هي تدل على التعاطي والتكلم، كما يقال فلان يتعظم وليس تعظيم، ويتشقى وليس بسخي مثلا، ويتفرق وليس بفارق، وانما هي شاء التفرد والتخطب. قال الازهري: التفاعل قد يميل بغير التكلم، فمنه قول العرب فلان يتظلم اي يظلم، وفلان يتظلم يكتو من الظلم، يعني احيانا تكون في التكلف يتظلم يقدم ظلم يكتو من الظلم، لكن احيانا يتظلم تستعمل بمعنى ايه يظلم. وهذه كلمه من الاضداد، فثبت ان هذا البناء غير مقطوع على التكلف. وقال الرجل بعد ان ساق كلام الازهري: وانا اقول يمكن ان يجاب بوجه اخر، وهو ان المتفاعل هو الذي يحاول اظهار الشيء ويبالغ في ذلك الاظهار، ثم ان كان صادقا فيه كان ذلك الاظهار منه صفه مدح، وان كان كاذبا فيه كان صفه ذم. وقد سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالمتكبر في ايه واحده من القران الكريم في قوله: العزيز الجبار المتكبر. واما اسمه الكبير فقد ورد في ستة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: عالم الغيب والشهادة السميع المتعال، وقال: وأن الله هو العلي الكريم. وقد جاء مقترنا باسم العلي والمتعال. أما معنى المتكبر والكبير، قال قتادة: المتكبر أي تكبر عن كل شر، وقيل المتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده، وهذا يرجع المعنى الأول. وقال الخطابي: هو المتعالي عن صفات الخلق، ويقال هو الذي يتكبر على عتاة خلقه اذا نازعوه العظمه. وقال القرطبي: المتكبر الذي تكبر بربوبيته فلا شيء مثله. وقيل: المتكبر عن كل سوء، المتعظم عما لا يليق به من صفات الحلم والذم وعصب الكبر والكبرياء الامتناع وقله الامتياز. قال حميد بن خوف: عفت مثل ما يعفو الفصيل فاصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذلوله. وقال عبد الله ان السفي هو البليغ الكبرياء والعظمه. وكذلك قال العلماء في معنى الكبير، فقال ابن جرير: الكبير يعني العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء اعظم منه. وقال الخطابي: الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشان، فصغر دون جلاله كل كبير. فيقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. اذا معنى المتكبر والكبير: اولا الذي تكبر عن كل سوء وشر وظلم، ثانيا الذي تكبر وتعالى عن صفات الخلق فلا شيء مثله، وثالثا الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير، رابعا الذي له الكبرياء في السماوات والارض اي السلطان والعظمه. اما اثار الايمان بهذين الاسمين الشريفين الكبير والمتكبر، فاولا ان الله سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء، واكبر من ان يعرف كنه كبريائه وعظمته، واكبر من ان يحيط به علما كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فالله جلت عظمته اكبر من ان نعرف كيفيه ذاته او صفاته، ولذلك نهينا عن التفكر في الله، لاننا لن ندرك ذلك بعقولنا الصغيره الخاطره المحدوده. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. وقد وقع الفلاسفة في ذلك وحاولوا أن يدركوا كيفية وماهية ربهم بعقولهم، فتاهوا وضلوا ضلالا بعيدا، ولم يجدوا سوى الحيرة والتخبط والتناقض فيما فكروه من الأقوال والمعتقدات. فمن أراد معرفة ربه وصفاته فعليه بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته، لأنه أعلم الخلق بالله وصفاته، فعليه أنزل الكتاب العزيز الذي لا تكاد الآية منه تخلو من صفة لله عز وجل، وأيضا عليه أنزل السنة الشريفة السابعة للكتاب. أيضا التكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فصفة السيد التكبر والترفع، وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. وقد وعد الله سبحانه وتعالى المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة. لماذا؟ لأنهم ينازعون الله في صفة المنتكب، لأنه هو السيد، قال تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق. فقال تعالى: اليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ واستكبرون هذا هو ربهم انقيادا لله واوامره ورفضهم عباده ربهم، انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. وقال تعالى: افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. ومن تكبر المشركين قولهم: انؤمن لك، قالوا انؤمن لك واتبعك قول نون. فكان الكبر سببا للطبع على قلوبهم كما قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. ايضا هلاك ابليس نفسه كان بسبب التكبر، ان ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. ولا كان يخلو طاغيه في الارض من هذا المرض العضال الذي كثر التحذير منه في القران وفي السنه. نعم. ايضا الكبر يمنع من طلب العلم والسؤال عنه، لان المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العالم للتعلم، ويرى ان ذلك فيه مهانة له ويؤثر البقاء عن الجهل، فيجمع بين الكبر وبين الجهل، بل قد يجادل ويناقش ويخوض في المسائل بدون علم حتى لا يقال انه لا يعلم فيظهر عند الناس. قال تعالى: ذكره: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عقبه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ويذيقه يوم القيامه عذاب الحريق. وقال تعالى: ولا تطهر خدك للناس. ونحو ذلك قوله تعالى: ان الذين يجادلون في ايات الله بغير علم بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. وقد لم السلف الكبر في العلم، فمن اقوالهم: من اعجب برايه ظن، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكبر على الناس هل، ومن خالف الانذال حقر، ومن جالس العلماء بقر. وقال ابراهيم بن الاسعد: سالت الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: ان تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته ولو كان اجهل الناس لزمك ان تقبله منه. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. ونبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم تمنعه منزلة النبوة من أن يطلب العلم ممن هو دونه، فقال للخضر عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أما باختصار أيضا صفة الجبار، فجبر الرجل على الامر يجبره جبرا وجبورا واجبره اي اجبره عليه. والجبر خلاف الكسر، فكل جبر العظم يجبره جبرا. والجبر ان تغني الرجل من الفقر او يجبر عظمه من الكسر. وتجبر النفس والشجر اي تضر واورق. والجبار العظيم القوي الطويل، قال الله تعالى: قال يا موسى ان فيها قوما جبارين، يعني أراد طول القوة والعظم، ويعني كأنه ذهب به إلى الجبار من النخيل، النخلة الجبارة الطويلة التي تدوس يد المتناول، نخلة جبارة عظيمة سليمة، النخلة الجبارة عظيمة سليمة. وتجبر الرجل إذا تكبر، قال تعالى: ولم يجعلني جبارا سخيا، أي متكبرا على عبادة الله تعالى. هذا الاسم جبار ورد في القرآن مرة واحدة، السيد العزيز الجبار المتكبر، ومعناه المصلح امور خلقه المصرفهم فيما فيه صلاحهم. وقيل او قال فتبع: جبر خلقه على ما يشاء من امره. وقال الخطابي: الجبار هو الذي جبر الخلق على ما اراد من امره ونهيه. وقيل هو الذي جبر مفاقر الخلق، يعني كفاهم اسباب المعاش والرزق. ويقال: بل الجبار العالي فوق خلقه، من قولهم: تجبر النبات الى على واجتهد. ويقال للنخله التي لا تنالها اليد طولا يقال لها الجبار، النخله الجباره التي لا تطل لها اليد. وقال الشوكاني: الجبار جبروت الله وعظمته، والعرب تسمي الملك الجبار. وقال السعدي: الجبار هو بمعنى العلي الاعلى وبمعنى القهار، والمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسره وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجا اليه. اذا خلاصه كانت بمعنى اسم الله عز وجل الجبار، ان الجبار هو العالي على خلقه المفعال من ابيات البلاغه، الجبار هو المصلح للامور من جبر الكسر اذا اصلحه وجبر الفقير اذا اغناه، والجبار هو القاهر خلقه على ما اراد من امر او لا، كما قال عز وجل لنبيه عليه الصلاه والسلام: وما انت عليهم بنقاء، اي لست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى ولم تكلف ذلك.